الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمده تعالى وأستهديه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان بعثه ربه بالهدى والخير وأيده بالمعجزات الظاهرات الباهرات وأنزل عليه كتابه القرآن، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نلقى الله تعالى بها يوم الدين. وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم والثبات على نهجه الكريم والعمل بمقتضى الهدي القرآني العظيم. هذه هي سفينة النجاة، فتوبى لمن كان على ذلك حتى الممات. الإيمان هو مفتاح الجنة. الإيمان بالله ورسوله هو أول الواجبات. الإيمان بالله ورسوله والتصديق بما قال الله وقال رسول الله هو أفضل الأعمال عند الله تعالى. لذلك قضية الإيمان قضية عظيمة، هي مقدمة على سائر الأعمال الصالحات، مقدمة على الصلوات الخمس والحج والزكاة وصوم رمضان، مقدمة على سائر الأعمال الصالحات، مقدمة على بر الوالدين وإغاثة الملهوفين وإعانة المظلومين. ذلك لأن العمل لا يقبل من غير إيمان، العمل الصالح يكون كالهباء المنثور، يكون كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، ما لم يكن بني على الإيمان بالله ورسوله. لذلك ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم في خلال دعوته في مكة المكرمة قد نزلت عليه كثير من آيات الإيمان، وكان قد ركز على الدعوة إلى الإيمان بالله تعالى ونبذ عبادة الأوثان، ثم كانت الأحكام الفرعية تتوالى بعد ذلك. ولقد قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كما قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. والتقوى أيضا المذكورة في هاتين الآيتين ليست عبارة عن جبة وعمامة وإعفاء لحية وترنم بصوت حين تلاوة القرآن، بل التقوى المعنية في هاتين الآيتين وغيرهما من النصوص لا بد لها من شرط الإيمان. فكم من ضريح يزار وصاحبه في النار ما لم يكن العبد مؤمنا أن يكون تقيا، ما لم يكن العبد مسلما لكل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون ناجيا من الخلود الأبدي في النار وكذلك من العذاب في القبر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: إن أولى الناس بي المتقون، من كانوا وحيث كانوا، لا شك يقصد الأعجمية والعربية الذي توافرت فيه شروط التقوى، ولا يقصد عليه الصلاة والسلام من أصواتهم تعلو بتلاوة القرآن لا يجاوز حناجرهم، لم يدخل الإيمان قلوبهم كما ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى الخوارج الذين هم شر الخلق والخليقة. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بخصال من الخير، أوصاني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، أوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، وأوصاني بأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. هو حفظ القرآن الكريم وحفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظ أسماء الله الحسنى الواردة في الحديث الصحيح من غير عمل بمقتضاها ليست علامة التقوى، بل لا بد من الإيمان والعمل الصالح. ففي هذا الحديث الشريف الذي فيه يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر الصحابي رضي الله عنه، أوصاه بخصال من الخير، أوصاه عليه الصلاة والسلام ألا يكون متعلق القلب بالدنيا، أوصاه بالزهد، والزهد عدم تعلق القلب بالدنيا، ومقتضى ذلك ألا ينظر إلى من هو أعلى منه في الدنيا كي لا يزدري نعمة الله عليه، بل لينظر إلى من هو أدنى منه في الدنيا، أقل منه لقمة، وأضعف منه صحة، وأنحل منه جسما، وأقل قوة وشوكة، وأن لا ينظر في أمور الدنيا إلى من هو فوقه، فإن النفس أمارة بالسوء تتطلب المزيد، وكثير ممن يتطلب المزيد لا يتورع عن طلبه بسلوك أبواب الحرام. ويا ليت أدعياء التصوف اليوم يتمسكون بمعاني هذا الحديث النبوي الشريف، وينظرون إلى هذه الدنيا كراكب استظل تحت شجرة مثمرة ثم راح وتركها، لا أن ينظروا إلى هذه الدنيا على أنها هي الغاية المنشودة وهي الأمل المنشود، فلا بد من تحصيلها سواء بكذب أو بهتان أو غش أو خيانة أو خداع أو تدليس، فإن هذه ليست سبيل المتقين. لذلك قال: وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم. ولذلك قال: وأوصاني بأن أقول الحق وإن كان مرا، سواء كان عليك قله رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، وأوصاني بأن أصل رحمي وإن أدبرت، ولطالما تفكك المجتمع، ولطالما تفككت الأسرة، ولطالما تدابر الأشقاء عن بعضهم، ولطالما زرعت الشحناء والبغضاء والتحاسد فيما بينهم بسبب أنهم لا يعملون بمقتضى هذا الحديث النبوي الشريف. كل يعطي أذنه إلى صديق سوء، يزين له الشر ويبعده عن الخير، يفتر همته عن صلة الرحم، ويقوي شيطانه عليه بدعوى أنه وين أنت لا يجي يزورك، بتروح بتزوره. خاصة كثير من الزوجات يفعلن هذا، فتتفكك الأسرة وتمضي سنة أو سنتان فلا يرى الأب أبناءه، ولا يرى الأحفاد أعمامهم أجدادهم عماتهم خالاتهم بهذه الوسوسة الشيطانية التي تدور أحيانا بين الزوجين، والتي هي عامل قوي على تفكيك الأسرة والمجتمع وتهديم الوطن.
والأخيرة العظيمة قوله وأوصاني بأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الإيمان الذي أنعم الله به علينا فيه التسليم، التسليم بقضاء الله تبارك وتعالى، التسليم بقضاء الله تعالى، والرضا بقضاء الله تعالى عند المصائب والشدائد ونزول النكبات مهما توالت ومهما كثر عليها الزمان وطال. أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو حال الأنبياء. فآدم الذي أهبط من الجنة إلى الأرض كان من أهل البلاء، إبراهيم الذي رماه النمرود في النار العظيمة كان من أهل البلاء، عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم كان من أهل البلاء، موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام الذي آذاه قومه كان من أهل البلاء، رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل العالمين كان من أهل البلاء، ومع ذلك كان حالهم الرضا والتسليم بقضاء الله تعالى. فما الذي يدفع أولئك المنكوبين أولئك المصابين إلى أن يعترضوا على الله رب العالمين ليكونوا في عداد أنصار إبليس اللعين الذي طرده الله من الجنة بعد أن اعترض على الله؟ فإذا ما نزلت بك مصيبة تذكر قول الله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سلم الأمر لله تعالى فإن الأمور تجري بمقاديرها. روى البيهقي رحمه الله تعالى في أمر القدر عن عطاء بن السائب عن ميسرة عن علي رضي الله عنه أنه قال إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه حتى يستيقن يقينا غير ظن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه ويقر بالقدر كله. الخير والشر بخلق الله تعالى، المصيبة والنعمة بخلق الله تعالى، النعمة والنقمة بخلق الله تعالى، بمشيئة الله تعالى، بعلم الله تبارك وتعالى. فما أصابك من خير من نعمة فمن الله، وما أصابك من سيئة أي من مصيبة من بلية فالذي ورد في القرآن فمن نفسك أي جزاء أعمالك. ليس معناها أنك خلقت المصيبة والشر، بل كما قال الله تعالى قل كل من عند الله، أي الله هو خالق الخير وخالق الشر. فيا أيها العبد سلم الأمر لله ولا تعترض عليه، واسلك سبيل التقوى حينئذ تكون من الفائزين يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.